Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات القبلية في غرب دارفور إلى 21 قتيلا، ومئات النازحين يعيشون أوضاعا مأساوية في أزرني. محتجون يغلقون عددا من الطرق القومية بشرق السودان، وتوقف حركة البساط على طريق الخرطوم بورسودان. إدانة واسعة لحجب أكثر من 30 موقعا إلكترونيا، وصحف ومواقع إلكترونية تعلن اللجوء للقضاء. ارتفاع متزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البحر الأحمر، وانخفاض كبير في الخرطوم والجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أغلق محتجون ظهر الاثنين الطريق القومي الرابط بين الخرطوم وبورسودان وطريق كسلة بورسودان وطرق أخرى استجابة لإعلان المجلس الأعلى لنظارات البيجا، احتجاجا على استمرار احتجاز 42 من أبناء البيجا في الخرطوم بسبب مشاركتهم في موكب 30 يونيو. واستبقت اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر إغلاق طريق الخرطوم بورسودان أمس الاثنين بإلغاء الرحلات المتجهة لمدينة بورسودان وعدم تسيير أي رحلات إلى حين إشعار آخر. وسمحت اللجنة الأمنية للبساط المغادرة للولاية صباح الاثنين بالتحرك، ورهن المجلس الأعلى في بيان له فتح الطريق بتنفيذ مقررات مؤتمر سينكات وحل ومراجعة صلاحيات لجنة إزالة التمكين وإطلاق سراح المعتقلين. وقال المجلس إنه سينشئ منصة إعلامية للإقليم بمدينة سينكات يوم الأربعاء والخميس المقبلين. كشفت اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الشرك عن حالة اختفاء قسري و42 من المحتجزين في حراسة القسم الشمالي بأمر لجنة تفكيك التمكين بذمة بلاغات غير معروفة. وقالت اللجنة في مذكرة لرئيس مجلس السيادة ورئيس لجنة تفكيك التمكين ونائبه وعدد من الجهات الحقوقية والعدلية إنه أحد المحتجزين تعرض للضرب بالعصا بعد معرفة هويته. وقال المحامي أحمد موسى عمر لراديو دبنجة إن المعتقلين تم اعتقالهم بشكل عنصري ولم نتمكن من معرفة المواد التي اعتقلوا بسببها. وأوضح إن الاعتقال مخالف للوثيقة الدستورية مطالبا بحالة بلاغ المعتقلين إلى النيابة العامة وإطلاق سراحهم والتحقيق الفوري والعاجل في اختفاء بعض المتظاهرين والتحقيق في التعديات التي صاحبت اعتقال المعتقلين. وأضاف المحامي أحمد موسى عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
طلباتنا نمرة واحد التحقيق في الطريقة التي تم بها الاعتقال، لأن الاعتقال إحنا طريقة تم بها الاعتقال وتم اعتقالهم على بشكل عنصري، وهي مسائل في تقديراتنا نحن ترغى إلى مستوى الاتهاد العنصري، الاتهاد العرقي والتمييز العنصري، وهو اعتقال سياسي بالدرجة الأولى، هو ليس اعتقال جنائي. والآن نحن متابعين مع الأجهزة العدلية، متابعين مع الأجهزة النظامية، متابعين مع مجلس السيادة، متابعين مع المنظمات الحقوقية إلى حين إطلاق سراحهم. طالبنا إطلاق سراحهم بلا قيد ولا شرط، ومراجعة الطريقة اللي بتعمل بها لجنة التفكيك مع القضايا الدستورية والقضايا الجماهيرية والقضايا الشعبوية وهكذا.
من جهته قدم ناظر قبائل الأمرأر علي محمود اعتذارا للحكومة عن مشاركة أبناء البيجا في مواكب 30 يونيو. وقال في تصريحات صحفية مساء الأحد عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك: إن أبناءنا الذين شاركوا في مواكب 30 يونيو مضللين ولم يخرجوا لهدف سياسي أو استراتيجي. وناشد مواطن شرق السودان بأن لا يكونوا ضحايا للسياسيين لم يسميهم. وأضاف في هذا الخصوص:
قدمنا اعتذار لأبنائنا شاركوا في المشيدة بتاعت 30 يوليو وهم جو مضللين وهم ما عندهم هدف استراتيجي وهم ما عندهم هدف سياسي، وأنني أوصي أهلي في ولاية البحر الأحمر، في ولاية كسلة، في ولاية القضارف، وأوصي ليس يكونوا ضحية وهم أبرياء، وليس يكونوا ضحية لأجل بسياسيين. وكل المطالب الذي قدمنا له استوعبوا لنا وقبلوا لنا.
من جهة تانية أشاد ناظر قبائل الأمر أر بمبادرة رئيس الوزراء الأخيرة، وأوضح في تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء أعلن دعمه مبادرة ناظر الأمر أر للتعايش السلمي بولاية البحر الأحمر وشرق السودان، وقال أن رئيس الوزراء أمن على جميع مطالب المذكرة التي قدمتها النظارة وتعهد بتنفيذ المطالب، ومن بينها تعيين أبناء الأمر أر في الوظائف الإدارية بمناطقهم. وأوضح أن رئيس الوزراء وعد بزيارة ولاية البحر الأحمر ومناقشة قضاياها، كما التقى ناظر عموم الأمر أر بلجنة إزالة التمكين من أجل إطلاق سراح 43 من أبناء البيجا المحتجزين في القسم الشمالي بسبب مشاركتهم في موكب 30 يونيو بالخرطوم. وأضاف ناظر قبائل الأمر أر في هذا الخصوص:
أمن السيد رئيس مجلس الوزراء تنفيذه ومتابعته لأرض الواقع، حنعنا المبادرة التي أطلقها لأمة السودان، وقدمنا المبادرة التي أطلقناه في ولاية البحر الأحمر بصفة عامة في الشرق، وطلبنا منه دعمه. والسيد رئيس المجلس الوزراء خط الخير أمن على المبادرة والتعايش السلمي في ولاية البحر الأحمر، ومشكور هو يعني وقفته مع السلام، وقفته مع استقرار الولاية، ووقفته مع إنصاف شرق أهل الشرق بصفة عامة وأهل ولاية البحر الأحمر بصفة خاصة.
من جهة أخرى قال ناشطون أن اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر ألغت تدشين فتح عقبة يأس المزمع أمس الاثنين في الأمانة العامة لحكومة الولاية لأسباب مجهولة، وأوضحوا أن فتح العقبة يعتبر ضربة البداية لتشييد طريق بورسودان أبو حمد الخرطوم، ويربط مواطني القرى المجاورة ببورسودان بطريق مسفلت، ويقع ضمن مشاريع المسؤولية المجتمعية لشركات التعدين. ارتفع عدد قتلى الاشتباكات القبلية في قرى محلية سيربا بولاية غرب دارفور إلى أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى، وقال مواطنون من المحلية لراديو دبنجا أن الاشتباكات تسببت في حرق أكثر من 5 قرى، من بينها كافاني وكركر وكريكر وعمار جديد ونهبي مواشي. وأوضح المواطنون أن الاشتباكات تواصلت الأحد لليوم الرابع باستخدام أسلحة خفيفة وثقيلة، وأدت الاشتباكات إلى نزوح عدد كبير من المواطنين إلى منطقة الزرني حيث احتمى النازحون بالمدارس. من جانبها طلب تنسيقات لجان مقاومة محلية سيربا الحكومة بالتدخل العاجل لوقف العنف والاقتتال ونزع سلاح الميليشيات والقبض على المجرمين ومحاكمتهم، كما ناشدت في بيان المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل ومساعدة النازحين، وناشدت أطراف الصراع بالتحلي بروح الصبر وتفويض الفرصة على تجار الحرب والأزمة. من جهتها أدانت لجان المقاومة في الجنينة ما وصفته بالصمت المريب وتقاعس السلطات عن القيام بواجبها في حماية المواطنين في محلية سيربا شمال الجنينة، وأكدت أن انتشار السلاح وتعدد الجيوش يجعل السلام مستحيلا، وقالت أن تكرار الأحداث والفشل في تحقيق العدالة يعزز حالة الاحتقان في المجتمعات. وصف تجمع النازحين بدار مساليط أوضاع النازحين جراء اشتباكات محلية سيربا بأنها سيئة ومأساوية، وأوضح التجمع في بيان أن النازحين من القرى المحروقة احتموا بمدارس منطقة الزرني شمال شرق مدينة الجنينة، مطالبا بتدخل المنظمات الدولية بصورة عاجلة لإنقاذ النازحين. وقال التجمع في بيان له أن الاشتباكات اندلعت بسبب حدث جنائي عادي، واتهم من وصفهم بتجار الأزمات بتحويل الصراع إلى قبلي مما أدى لاتساع نطاق الاشتباكات، كما اتهم الحكومة بالبطء في التدخل مما شجع المجرمين. وطلب البيان ببعاد قوات الدعم السري وجبهة التمازج من ولاية غرب دارفور وتحقيق سلام شامل يستوعب كل قوى الكفاح المسلح في أسرع وقت، كما شدد البيان على بناء جيش قومي يمثل جميع مكونات الشعب السوداني، وشدد على عودة وكلاء النيابة والقضاء مطالبين حكومة الولاية الجديدة بمنع استخدام الدراجات النارية في حدود ولاية غرب دارفور نهائيا. أصيب عدد كبير من المواطنين الاثنين من بينهم حالتي إصابة خطيرة برصاص مسلحين يستقلون 7 مواتر على طريق كتم الطينة بشمال دارفور. وقال يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المسلحين أطلقوا النار على عربة زيت واي مما أدى لإصابة مواطن ونهب محتويات العربة، وأوضح يحيى الخمس أن الطريق الذي يربط بين كتم والطينة لا يزال مغلق منذ 3 أيام بواسطة مسلحين يستقلون مواتر خاصة في الاتجاه الشمالي والشرق الغربي باتجاه مناطق عبد شكور وديسا وفروك. وقال أن المسلحين يهددون المركبات ويطلقون عليها النار. ونوه أن القوات النظامية لا تتحرك لتعقب المسلحين وحماية الطريق على الرغم من وقوع الأحداث بالقرب من مقراته. ودعا حكومة شمال دارفور لإرسال تعزيزات من القوات النظامية لحسم المتفلتين. وأضاف يحيى الخمس في هذا الخصوص:
الميليشيات دي بكميات كبيرة وعلى ظهور المواطن، لكن ما في أي تحرك لحماية المدينة. إضافة لذلك أن هنالك قوة من الدعم السريع واللي هو معروف بقوة درع السلام بقيادة النور قبة موجود في المنطقة، لكن ما بيتحركوا. أي بلاغ والميليشيات دي بينهم والعربات وبيضربوهم بالأماكن القرب منهم، ما لكن العربات دي ما بتحرك نهائي، والقوة ما بتحرك على الأقل عشان بعد ذلك تارد الميليشيات. وهذا المسألة أصبح مسألة خطيرة جدا، بيحتاج من لجنة أمن الولاية أن يكون هنالك قوة عاجلة لحماية هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة أصبح خطيرة.
وفي محلية طويلة أصيب أحد عمال كماين الفحم مساء الأحد في إطلاق نار من قبل مسلحين بمشروع أبو زيد التابع لوحدة دبو العمدة بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنغا أن 2 من المسلحين على ظهور الجمال هاجموا كمينة فحم في مشروع أبو زيد وأطلقوا النار على العمال، مما أدى لإصابة العامل محمد آدم 45 سنة بكسر في رجله. وأوضح أن المسلحين نهبوا ممتلكات وموبايلات بقية العمال ولازوا بالفرار. وأشار الاستمرار الانفلاتات الأمنية في منطقة شرق جبل مرة باستخدام الجمال والمواتر غير المقننة، ونوه إلى فتح بلاغ بالحادث في معسكر الجيش في كتور. وأضاف أحد مواطني المنطقة لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
عندنا أخونا أطلق عليه النار اللي هي ميليشيات راكبين جمال 2 في منطقة في مشروع أبو زيد، هم كانوا قاعدين بيعملوا في الفحم، وأبداك ظهر عليهم اللي هي الرعاة راكبين جمال، وتوالي قاموا وأطلقوا عليهم سيارة نارية بكثافة. بعد ذلك قاموا بكسر آدم محمد الملقب بتور، كسر في كرة، وبعد ذلك الباقين كمان فروا جيرو، وهم ديل كمان إنه شالوا اللي جوا في الدرة تلفوناتهم حاجاتهم اللي إنه شالوا فاطع. كلام دي مباري ساعة 8 بالليل، والمنطقة مشروع أبو زيد اللي هي تابعة لوحدة إدارية تابعة لمحلية طويلة، لكن هي منطقة دوبو طبعا وحدة إدارية دوبو.
قتل شخص وأصيب آخر في اشتباكات بين الرعاة ومجموعة مسلحة بمنطقة أبو جنوب بولاية غرب كردفان أمس الاثنين. وقال المحامي عبد القادر النور محمد دربان رئيس تجمع جبال النوبة بولاية غرب كردفان لراديو دبنغا، قال إن مجموعة مسلحة اعترضت طريق رعاة في منطقة أبو جنوب واشتبكوا بالأسلحة، ما أدى لمقتل شخص من المجموعة المهاجمة وإصابة آخر نقل إلى مستشفى أبو زبد لتلقي العلاج. وأضاف عبد القادر محمد دربان لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
لا وضع خطير، يعني وضع بينجر بحرب ما معروف نهايتها شنو، لأنه قبل كده كان حصلت مشاكل زي دي 2007 وحصلت معارك بارية ومات فيها عدد كبير من الناس، فقدنا فيها أرواح وفقدنا فيها بهاي، وبعد ذلك الحكومة حسمتها بصلح بين الطرفين في 2009 في كدري. الآن يمكن هذا يكون نفس التوتر الآن قائم.
وحول الأوضاع في منطقة أبو جنوب بولاية غرب كردفان عقب الحشود المسلح التي شهدتها منذ يومين، قال عبد القادر محمد دربان لراديو دبنغا إن المنطقة شهدت أمس هدوءا حذر، وأن الحركة متوقفة في الشريط الحدودي الفاصل بين مناطق سيطرة الحركة ومناطق الحكومة. اعتدى مسلحون على مستشار ورئيس الشؤون الدينية لشؤون المسيحيين بطرس بدوي مساء الأحد أثناء عودته إلى منزله بمنطقة السلمة البقالة جنوب الخرطوم. وقال بطرس في صفحته على فيسبوك إنه تعرض للتهديد بالسلاح والصف، وأشار إلى تهديده بالتصفية في حال استمراره في فتح ملفات الكنائس. وقال في تصريحات صحفية إنه 4 رجال مسلحين يستقلون سيارة اعترضوا طريقه مساء الأحد بساحة تقع جوار محطة السلم البقالة جنوب العاصمة أثناء عودته إلى المنزل، وتم ضربه بمؤخرة البندقية وشتمه بألفاظ نابية وتهديده بالتصفية إذا لم يتوقف عن فتح ملفات الكنائس مع لجنة إزالة التمكين ووزارة الشؤون الدينية. واتهم بدوي عناصر تتبع للنظام البائد في الكنائس بالوقوف وراء الاعتداء بإرسال عناصر مسلحة لضربه وتهديده. وأوضح أن عناصر النظام البائد لم يتم تفكيكها حتى الآن. وقال بدوي إنه نقل عقب الإصابة إلى مستشفى الأطباء بشارع إفريقيا، وبعد تلقي العلاج سيذهب إلى قسم الشرطة لفتح البلاغ في حادثة الاعتداء. أدان سياسيون وإعلاميون مدافعون عن حقوق الإنسان حجب المواقع الإلكترونية في السودان، ووصف فيصل الباقر منسق منظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر حجب المنصات والمواقع الإلكترونية بأنها جريمة نكراء مكتملة الأركان ضد الحق في التعبير والوصول للمعلومات والحق في الصحافة المستقلة، وقال إن اكتفاء الحكومة بالنفي والإنكار ليس كافياً، وطالبا الحكومة بالوصول لمرتكبي هذه الجريمة والكشف عنهم وتقديمهم للقضاء. من جانبه اتهمت إدارة صحيفة السودان رئيس نيابة المعلوماتية المكلف عبد المنعم عبد الحافظ بحجب وحظر موقع صحيفة السودان الإلكتروني و30 موقعا إلكترونيا داخل السودان منذ يوم 23 يونيو الماضي. وأعلنت الصحيفة الشروع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس نيابة جرائم المعلوماتية والتحقيقات الرقمية المكلف عبد المنعم عبد الحافظ جراء ما لاحق بها من تشويه السمعة والكذب الضار. وأوضحت أن رئيس نيابة المعلوماتية ذكر في قراره أنه قرر حجب كل المواقع والصفحات العشوائية غير المسجلة لتفشي جرائم المعلوماتية بشكل مزعج عبر الشائعات ونشر المحتوى المؤدي للفتن والمضايقة للمجتمع والنشر المخالف للقانون، مبينة أنها صحيفة تم تأسيسها قبل 35 عاما ومعلوم مجلس إدارتها ورئيس تحريرها. قال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان صالح محمود إن حجب المواقع يشكل اعتداء واضحا على مساحة الحريات التي انتزعتها جماهير الشعب بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وهو تراجع خطير عن أهداف الثورة ولا تنسجم مع مهام حكومة الفترة الانتقالية. ووصف ما حدث بأنه مؤشر عن نوايا الحكومة في التوسع في الحجر على الحريات ومنع حرية النشر والتعبير، مما يشير إلى عودة سياسات النظام البائد. وأكد صالح إن حجب المواقع الإلكترونية يعتبر انتهاك لحرية الصحافة والنشر والحصول على المعلومات وحرية التعبير، وشدد على أن الإغلاق في حد ذاته يشكل جريمة من جرائم المعلوماتية، وتتحمل الجهات التي اتخذت القرار ونفذته مسؤولية وعواقب هذه الجريمة، ودعا الحكومة أن تلغي هذا القرار بعاجل ما يمكن. ومن جانبه قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أن حجم المواقع الإلكترونية والتضييق على أجهزة الإعلام عموما ممارسة استبدادية لا تليق بسودان مع بعد الثورة التي كسرت قيود الاستبداد وفتحت أبواب الحرية. وأضاف الدقير قائلا الأفضل للسلطات الانتقالية بل واجب عليها أن تعمل على إعلاء شأن الروح النقدية وأن تحسن الإصغاء لأصوات الشعب عبر منابر الرأي العام المختلفة، خصوصا في ظل غياب الشرعية الانتخابية المعبرة عن الإرادة العامة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 85 حالة إصابة جديدة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 3 أيام من الخميس وحتى السبت. في هذا الأثناء دشنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم مركز اتصال الكول سنتر لرقم 221 لاستخراج شهادات التطعيم للكورونا. وقال دكتور محجوب تاج السير منوفلي مدير صحة الولاية إنه مركز الكول سنتر يعمل على مدار 24 ساعة، ويأتي ذلك في إطار تخفيف الازدحام وتقليل ساعات الانتصار وتفاديا لإشكاليات ضعف الإنترنت، حيث يتم الرد مباشرة على طالب الخدمة ويطلب من المستفيد الرقم الوطني ومراكز تلقي الجرعتين، وبعد التأكد من صحة البيانات يتم طباعة الشهادة واستلامها مباشرة من القومسيون الطبي. وأوضح منوفلي أن شهادة التطعيم تحتوي على رمز QR المعتمد في كافة المطارات وذلك منعا للتزوير. ومن جهة أخرى سجلت ولاية البحر الأحمر أعلى معدلات إصابة حيث بلغت 55، تليها الخرطوم 14 والجزيرة 12، وارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة إلى 36,762 بينما استقر عدد الوفيات في 2,760 حالة. تصل الأسبوع القادم إلى مدينة كاودا معقل الحركة الشعبية بعثة فنية تنموية إنسانية تابعة للأمم المتحدة، ويأتي الوصول المنتظر للبعثة الأممية للمناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية بعد الزيارة التي قام بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس برفقة مبعوثي النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الترويكا يومي الجمعة والسبت الماضيين إلى كاودا. وقال الممثل الخاص للأمين العام في خطابه أمام مجلس التحرير التابع للحركة الشعبية، قال إن الوقت قد حان الآن لتحقيق السلام لجميع السودانيين، وأقر بشجاعة الحركة الشعبية والسلطات الانتقالية فيما يتعلق بالتوقيع على إعلان المبادئ في 28 مارس وهو ما يجسد الرؤية المشتركة للسودان الجديد، وأكد أن الوقت قد حان الآن لتثمر الجهود المشتركة عن تحقيق السلام. لقد تم بالفعل إرساء الأساس لاتفاقية سلام مع توقيع إعلان المبادئ في جوبا 28 مارس، وينبغي على الطرفين الالتزام به والامتثال له. نظم عدد من أساتذة الجامعات صباح الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء مطالبين بمعالجة تشوهات الهيكل الراتبي وتحسين أوضاعهم، وطلبت المذكرة التي تلاها أحد الأساتذة بوضع حد أدنى لأجور أساتذة الجامعات بما يعادل 2000 دولار للبروفيسور و1800 دولار للأستاذ المشارك و1550 للأستاذ المساعد و1150 دولار للمحاضر ومساعد التدريس 750 دولار، وطلبت المذكرة بتعديل الراتب سنويا ليعادل تلك القيمة وتعديل المعاش ليكون مساويا للراتب، كما شددت المذكرة على توفير السكن والعربات وتذاكر السفر واستثناء حملة الدكتوراه من التقاعد ما دام قادرين على العطاء. وأضاف أحد الأساتذة أثناء تلاوة المذكرة:
المساعد 1150 دولار، المحاضر 1150 دولار، مساعد التدريس 150 دولار، على أن يعدل الراتب سنويا لكي يكون مساويا لتلك القيمة، تعديل المعاش ليكون مساويا للراتب. 2 3 بالإضافة للامتيازات العينية للأستاذ الجامعة التاريخية بتوفير السكن والعربات وغيرها من المستحقات، استثناء حملة الدكتوراه من التقاعد اسوة للجامعات في العالم ما دام الأستاذ قادرا على العطاء. نأمل تفهمكم وحسن استجابتكم لاستقرار.
وفي ولاية نهر النيل دخل اعتصام مواطني مدينة الدامر يوم السابع مطالبين بتوفير الخدمات، وأفادت مصادر راديو دبنجا أن اعتصام مواطني الدامر أمام رئاسة حكومة الولاية الذي يطالب بتوفير الخدمات الأساسية من صحة وكهرباء وماء الشرب متواصل ليوم السابع حتى أمس الاثنين دون وجود أي اختراق. من المقرر أن يعقد مجلس الأمن يوم بعد غدا الخميس جلسة حول السد النهضة في وقت تصل إلى نيويورك في غضون السعادة القادمة وزيرة الخارجية مريم الصادق لتقديم خطاب السودان أمام المجلس. وأبلغ وزير الري ياسر عباس السفيرة الفرنسية بالخرطوم التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن أن السودان لن يدخل في أي جولات تفاوض ما لم يتم الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض، وأن يتم منح دور أكبر للمراقبين والخبراء. ورأى أن قضية سد النهضة تعقدت وأصبحت سياسية أكثر من كونها فنية، وعبر وزير الري ياسر عباس عن آمال بلاده في أن يستجيب مجلس الأمن لطلبه بإلزام أثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية من جانبها بخصوص عملية الملء الثاني لسد النهضة. وقال الوزير عباس في مؤتمر صحفي أمس أن طلب السودان لمجلس الأمن يقع تحت البند السادس ولا يرمي لإيجاد مسار جديد للتفاوض، وإنما يدعو لتعزيز وتفعيل مسار التفاوض الحالي. وأوضح أن الطلب يشتمل على حث كافة الأطراف على عدم اتخاذ إجراءات أحادية وقبول مبدأ الوساطة. ونفى الوزير بشكل قاطع أن تكون أثيوبيا قد ملكت السودان معلومات بخصوص سد النهضة، وأكد أن الحكومة توافق على الاتفاق المرحلي شريطة أن يستمر التفاهمات المرحلية سارية لحين عرض الاتفاق المرحلي. وقع السودان وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة يوناتمس اتفاقية وضع البعثة لتسهيل مهامها. وقالت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة أبرمت اتفاقية وضع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان. وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن الاتفاقية خطوة مهمة تسهم في تسهيل مهام البعثة، وأكد الطرفان وفقا للبيان أهمية التعاون بين أجهزة الحكومة وبعثة يوناتمس من أجل مخاطبة تحديات الانتقال وتحقيق الأهداف المشتركة. ومن المنتظر أن تفتح البعثة مكاتب إقليمية لها في مدن دارفور وشرق السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق. سجل الدولار الأمريكي يوم الاثنين انخفاضا مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، بينما استقر سعره بحسب أسعار بنك السودان. وقال متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي انخفض إلى 453 جنيها، بينما أعلن بنك السودان عن 451 للشراء و 454 للبيع. وأرجع متعاملون في النقد الأجنبي انخفاض سعر صرف الدولار لقلة الطلب بجانب تقييد استيراد السيارات الصغيرة والحملات التي نظمها السلطات. انطلقت أمس الاثنين من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل أول رحلة للقطار إلى مدينة بورسودان في رحلة تجريبية بعد توقف دامة ل 15 عاما. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن القطار تحرك من محطة عطبرة أمس الساعة 8 صباحا متجه إلى مدينة بورسودان، على أن تكون رحلة العودة من مدينة بورسودان يوم غد الأربعاء. وحددت قيمة التذاكر للرحلات التجريبية بأسعار رمزية، حيث بلغ سعر التذكرة عطبرة هي 3000 جنيه وعطبرة بورسودان 4000 جنيه. وأضاف أحد الركاب في هذا الخصوص: الخبر الأخير في النشرة، أقر والي ولاية شمال كردفان خالد مصطفى بمشكلة مياه مدينة الأبيض، ووصف ملف المياه بالمعقد والشائك، وسيحال إلى لجنة إزالة التمكين للتحقيق فيها والمحاسبة. وقال خالد مصطفى في مؤتمر صحفي انعقد بأمانة حكومة الولاية أمس الاثنين أن حكومة الولاية أنفقت مبالغ طائلة لحل مشكلة مياه الأبيض، إلا أن مشكلة المياه معقدة وتحتاج إلى دعم فني وإداري. وأكد الوالي على ضرورة حالة بعض الملفات إلى لجنة إزالة التمكين للتحقيق فيها والمحاسبة، وأشار إلى أن هناك 10 طرمبات في طريقة للمصادر الشمالية للمدينة من المسؤولية المجتمعية للشركة السودانية للموارد المعدنية. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل الأكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بيجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
المشروعات السياسية القديمة دي يا تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي، يا إما يحفروا مغابرهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة غادة حسين، سفيرة النوايا الحسنة للسودان ومنسقة برنامج جسدي جسدي المعنية بحماية الأطفال من الإساءة والتحرش في البلاد. أهلا ومرحبا بك أستاذة غادة في راديو دبنجا. في البداية كلمين عن البرنامج وأهدافه، ومتى بدأتم في تنفيذه على أرض الواقع في السودان؟
أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم أستاذ أمين. أول حاجة أنا سعيدة بكم جدا وشكرا لاستضافتكم لي. جسدي هو جسدي هو برنامج بيعني بحماية الأطفال من الإساءة والاعتداء. أنا سفيرة له، عينت سفيرة للبرنامج عبر مؤسسة سفراء النوايا الحسنة العالمية، اللي هو أنا بعتبر برضو سفيرة النوايا الحسنة، سفيرة لحماية الأطفال من الإساءة والاعتداء. عينت السنة دي في شهر 4 بعد ما تم تكريمي من البلدية الهولندية في مدينتي في ضلف. أنا مقيمة في ضلف. البرنامج اسمه برنامج جسدي هو جسدي، برنامج تعليمي تثقيفي موسيقي بأني لتمكين الأطفال لحماية أنفسهم من التعرض من الإساءة والاعتداء. في نفس الوقت بنعمل توعية للأهالي عن مدار الإساءة والاعتداء وعن مدار الإهمال بالنسبة للأطفال, في إنه كيف الطفل إذا أهمل حيكون فريسة سهلة جدا للتحرش والاغتصاب. البرنامج اتأسس سنة 89, طبق في أول دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية, لكن بعد ذاك انتشر البرنامج في 50 دولة أو أكثر من 50 دولة, وترجم لأكثر من 19 لغة منها العربية ومنها عدة لغات عالمية. وحقيقة البرنامج لقى نتائج مذهلة شديد, هو بقى ذاته تابع أو شريك للأمم المتحدة في أهداف التنمية المستدامة للفقرات بتاع وقف العنف ضد الأطفال والهيومن رايتس. بعد ذلك أنا دخلت السودان مؤخرا في شهر 6, ولقى تفاعل كبير كبير جدا 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 من الناس على أساس أنه يخشوا البرنامج يكونوا هم مقدمين للبرنامج, لأن البرنامج هو ذاته فيه كورسات عشان تبقى مقدم للبرنامج أنك تقدر تقدم به في المجتمع بتاعك, في المجتمع المحيط به, أو في أسرتك ذاته ممكن يعني توعي أطفالك وتوعي يعني أسرتك المحيطة لك. البرنامج جميل جدا, عندنا 6 رسائل بنوصل للأطفال إنه كيف يحموا نفسهم بنفسهم. في 9 قواعد برضو بنديها للأطفال على أساس إنهم يحفظوها وتكون قاعدة ثابتة يمشوا عليها, اللي هي توجيهات إنه كيف يحمي نفسهم. وبنوصل رسائل دي عبر التمكين, هو بنديهم 6 أغاني, وبعد ما نديهم الرسائل مثلا الغريب بنعرفهم من هو الغريب, بنعرفهم الغريب ما تمشي معاه, الغريب بنوريه شيء للغريب هو شنو يعني بالذات إذا كان متحرش, وبنمكنهم عبر الموسيقى اللي هي بعد ذاك الأطفال ممكن الموسيقى تكون يعني تقعد في ذهنهم أكثر يعني ممكن ليش يعني لغاية ما يكبروا. يعني مثلا ممكن إحنا يعني إحنا كبار في السن, لكن لو جابوا أي أغنية لها علاقة بالصغر لما نكون صغار بنتذكرها طوالي. دي التمكين بيجي من هنا, بعد ما نديهم الرسائل والتوجيهات والإرشادات بيقوم نديهم الموسيقى على أساس إنهم يغنوها ويكون في تفاعل ويكون في مرح في إيجابية ذاتها. يلا البرنامج هو ذاته كرتوني, يعني حتى الأهالي يعني هو معني إنه الأهالي ما بقدر تكلم مع أطفالهم مثلا في المناطق الخاصة. البرنامج بيسهل الأهالي إنك أنت كيف توصل المعلومة لطفلك عبر الموسيقى وعبر الكرتون, لأنه أصلا هو برنامج كرتوني موسيقي. أنا جيت السودان لي شهر أو شهر شوية, حقيقة سافرت مشيت الولايات عشان إنها أقدم البرنامج, أقدم الخدمة المجتمعية أكشولي في حماية الطفل, وأقدم التوجيهات للأهالي والتوعية إنه كيف الإهمال مدار الإهمال ومدار الإساءة ممكن تعرض للطفل لأنه يتحرشوا به ويعتدوا به, وغير الإساءة في الإساءة الجسدية, في الإساءة العاطفية, في الاستغلال الجنسي, الإهمال دي كلها من الإساءات, بنوريهم مدارة على الأطفال وعلى تغيير سلوكيات الأطفال. إحنا بالنسبة لنا الطفل هو نواة المجتمع, إذا ما قام كويس المجتمع ما حيكون سليم, إذا الطفل بيجا ما سليم المجتمع ما حيكون سليم. ده الهدف بتاعنا من البرنامج.
ذكرت انك انت طفتي عدد من الولايات, يعني قدر شنو المساحات او المدن اللي انتو قدرتوا غطيتوه ولسه متبقي لكم انتو؟
حقيقة انا مشيت ولايات الجزيرة, مشيت رفاعة, مشيت مدني, ومشيت قرى في رفاعة ومدني, ومشيت وصلت الدمازين, ومشيت منطقة النازحين في الدمازين الشهيدة فندي, ومشيت قرية أبو هاشم في الدمازين, والدمازين ذاتها عملت فيها البرنامج أو عملت حملة التوعية للخدمة المجتمعية. مشيت القضارف, مشيت زرت معسكرات اللاجئين, منطقتين في معسكر اللاجئين السوريين, مشيت زرتهم وقدمت لهم البرنامج. النتيجة كانت إيجابية شديد, يعني حتى الأهالي بيقول لنا تعالوا لنا تاني, التفاعل بتاع الأطفال عالي شديد لدرجة إنه بعد ما إحنا ننتهي من البرنامج بتاعنا بننتهي من التوجيهات بننتهي من الإرشادات, بيجون بعض الأطفال بيحكوا لنا إحنا الحصل معاهم شنو, فإذا من تحرش أو من اعتداء أو من إساءة أو من كذا, فنحن بنوجههم إنه إحنا ما الناس اللي نستقبل منكم الحاجات دي, إحنا بنوريكم لكن أنتم المفروض تحكوا لأهاليكم الحاجة اللي حصلت لكم. لكن طبعا الأطفال بيخافوا يحكوا لأهاليهم لأن إحنا عندنا التعنف والعنف, يعني بنعنف الطفل إنك أنت ليه عملتوا كذا, ممكن لدرجة الضرب ممكن يضربوه. يعني
في الحتة دي بالتحديد يعني على الطريقة الأمثل إنه الأسرة تتعامل بيهم مع أطفالهم شنو؟
اوكي, نحن طبعا يلا في المحاضرة عادة بعد ما أوريهم المدار بتاعت اللساء عموما وتقنيات المتحرش والاغتصاب والحياة دي كلها، فبقوم بوجيهم بوريهم كيفية التعامل إذا أنت اكتشفت طفلك يتحرش به أو اكتشفت أن طفلك سلوكه يتغير من التحرش أو من الاعتداء. أول حاجة بنقول لهم لازم تكونوا هادئين، حاولي بقدر الإمكان يستنبطي من المعلومات بطريقة ما تخلي، يعني تديه الأمان في الأول، كان من الأب وكان من الأم أو من الراعي بتاع الطفل. يا لازم الطفل يحس بالأمان، لأنه إذا ما حس بالأمان ما حيقدر يتكلم وما حيقدر يقول حاجة. بعد ذاك لازم تشوف الدعم، يعني لازم بعد ذاك توجيهن تبلغ الشرطة، شرطة حماية الطفل. إحنا عندنا هسي بيجا معاهم تعاون، لأن حماية الطفل هي اللي بتقدر تجيب حقك، هي اللي بتقدر تجيب حق ولدك. الطفل ذاته لما يشوف المتحرش والمعتدي إنه هو قانونيا قبضوا عليه، هو ذاته نفسيا بيرتاح. لازم الاتصال بحماية الشرطة. بعد ذاك الطريقة التي لازم تشوف له دعم نفسي، لأنه إذا أنت مع الطفل دمى اللي قلت له دعم نفسي مباشرة طوالي بعد الاكتشاف أنه يتعرض للتحرش، هيخش في مرحلة تانية، مرحلة اللي هي تغيير السلوك، وممكن يخش أنه هو يبقى ذاته متحرش بأطفال تاني ويعمل وينحرف وتجي فيه، يعني في سلوكيات كده زول ما حبيه، والحاجات اللي ممكن تؤدي بعد ذاك ليتر اون الإجرام والتعاطي والحاجات دي كلها نحن ما دايرينها. فأسلم طريقة إنك أنت تتعامل معه بهدوء، تحسسيه بالأمان، تبلغ الشرطة، شوف الدعم النفسي عشان يقدر يطلعوا من التراما اللي دخلت عليه ومن الصدمة اللي دخلت عليه، عشان إنه ما تحصل له أي تغيير من السلوكيات الناس ما دايرينها بعدين.
في الحتة دي طبعا زي ما أنت عارف إنه المجتمع بتاعنا هناك نحن عندنا عادات وتقاليد، والناس أحيانا بيحاول انهم ما يسحروا الحاجات دي، وان حصلت ممكن ما يبلغوا الشرطة، ممكن يكتموا الحاجات دي. فدارين نشوف تأثير الحتة دي على الاطفال وعلى ذات والمجتمع، يعني النتائج اللي بتترتب على الحتة دي.
وطبعا انا في خلال محاضرتي دائما بنتطرق للحتة دي، يعني ما مني انا لكن من الاهالي بيقوموا يقول لي ها احنا وصمة العار يعملوا معاها شنو. طيب نحن وصمة العار احنا كتبنا استترنا على المجرم، الحصل شنو؟ بقى التحرش زايد، العدد بتاعه زايد، والمجرم بتبرجح في اطفال ثانيين على اساس انه اقتصيبهم او يعتدي عليهم. فانت بتقدم طفلك ده اهم لك من اي من المجتمع، لان المجتمع ما حيقيف، يعني اتكلمت ما اتكلمت هو اصلا بيتكلم ما بقيف ما حيسكت. لكن انت لا، اذا انت قمت بدورك كواجبك للمجتمع، انت حتحمي طفلك في الاول، بلغت على المجرم او المتحرش، طفلك حتحميه في الاول وحتحمي اطفال المجتمع اللي انت ساكنه فيه. كده انت تكون خدمتي المجتمع بتاعك باني حميتيهم، وانك مديتي فرصه تاني لمتحرش او معتدي انه يسلك نفس السلوك. التكتم والعيب والهناء احنا غير انه ضرانا ومرجعنا لورا وما قادرين نصد للمعتدي المجرم، بيخلي عمليه الاجرام زايده ما نازله. للاسف انه انا ما عندي احصائيات عشان اوريكم الاحصائيات، لكن كبيره كبيره جدا، بدرجه انه يا السوشيال ميديا بقت تتكلم عن الموضوع ده، التلفزيون بقت تتكلم عن الموضوع ده، الجرايد بقت تتكلم عن الموضوع، لانه النسبه بتاعه التحرش والاعتداء على الطفل والتي وصلت لدرجه انه الطفل ابتلوه، واللي هو في النهايه طفل بريء، يعني كان مات ولا ما مات هو في النهايه بريء، ده كله لانه احنا بنستر على المجرم، بنستر على احنا خايفين من صمة العار، خايفين انه الناس تلومنا، خايفين وخايفين. لا، الزول ما يخاف، لانك انت بتاخذ حقك وبتاخذ حق ولدك، وانك انت برضه في نفس الحكايه. انا بتكلم عن الاسره ما اقول انت، لكن المهم الاسره عموما، انك انتوا ساهمتوا في حمايه المجتمع وساهمتوا في حمايه الاطفال الثانيين من انه ما يحصل تعرض، ما يحصل اعتداء على اي كان طفل موجود في المجتمع بتاعنا. السكوت ما حل، وبصمه العار احنا ما حنقدر نتدار عنها، لان الناس ما حتسكت اصلا، هي حتتكلم بكلام، لكن احنا نعمل الحاجه الصح، احنا حاجه نعمل الحاجه الصح الموافقه لحمايتنا ولحمايه اطفالنا انه ما يتعرضوا لزياده من اي نوع من الاشاءه.
اكيد من خلال طوافك الميداني اكيد بتكون لقيتي معلومات من الاسر مباشره، خلاف اللي بتكون متواجده على المستوى بتاعه السوشيال ميديا، واللي بتكون ظاهر عاده الحاجات الميدانيه بتوريك بتكون اقرب الى الحقائق. برضو بتكون لقيتي ناس بيمثلوا مؤسسات معنيه بهذه القضايا، فسمعت منهم شنو الصوره اللي ادوك ليه عن حجم الاعتداءات والتجاوزات اللي قاعدة تتم في الحتة دي.
طيب أنا حقيقة سمعت كثير من الأهالي، في ناس بيحكوا يعني ما بيحكوا لي مباشرة مثلا عن طفلي تعرض أو بنتي تعرضت، لكن بيحكوا لي يعني مثلا سلوك طفلي تغير، اللي هو قريب لأجبر دايما لما أنا أوريهم السلوك بتاع التغيير الطفل اللي بعد ما يتحرشوا به أو اعتدوا عليه، التغيير اللي بيطرى عليه شنو سلوكيا. يعني أنا لاحظت الحاجة دي على ولدي أو لاحظت الحاجة دي على بنتي، كويس فبقوم بيسألونا نعمل شنو، هو فبقوم بديهم يعني أقرب حاجة لازم، يعني اذا الموضوع طول ما حاليا وانت ما بلغتي ما حاليا، فلازم تشوفي انت معي تبلغ، لازم تشوفي دعم نفسي عشان تطلعي ولدك من الحته دي او تطلعي بنتك من الحته دي، عشان على اساس انه ما يمارس نفس الحاجه اللي مارست عليه من قبل فتره. احنا مهمتنا يعني بنقي انه الناس ما تمشي في نفس الاتجاه، الاطفال بالذات ما يمشي في نفس اتجاه المتحرش، عشان ما يبقوا متحرشين ويبقوا سيئين بعدين. زي ما انا ذكرت عندي تواصل مع شرطه حمايه الاسره والطفل في الولايات، لفيت وتقابلنا وقعدنا وهم ذات مشغالين. الحاجه اللي ممكن اسرتني انه بيجيهم ببلاغات كثيره، يعني ما زي زمان زي كان في تحفظ على الناس، كان متحفظه انها ما تبلغ انها ما تتكلم، لكن هسه بيجت تجيهم بلاغات كثيره بيبلوا عن انه طفلهم حصل له اعتداء او حصل له تحرش، وطوال بيدوروا حمايه الشرطه او حمايه الطفل بتوجههم يعملوا شنو في الدعم النفسي، يوجههم وبيمشوا مكان الحاله ذاتها يعينوا ليها ويعملوا تحريات، لكن طبعا تحريات على اساس ما يخوفوا الطفل، بيكونوا ملمين بالتحريات العالميه اللي هو في حكايه في اغتصاب، لانه في هي ستاندرز، يعني ستاندرز ماشيين عليها، يعني هي احصائيات كبيره، لكن انا ما عندي رقم، لانه ممكن اخذت الحاجه الايجابيه انه الناس بقت تتكلم. بيجي تلفونات بيضرب، والله انا حاصل لي وحاصل لي وحاصل لي ولدي او بنتي حصل لها حصل لها حصل لها، ما زي زمان. في زيادة في عدد البلاغات، وده مؤشر على إنه في استجابة للوعي، وفي نفس الوقت بوريك إنه الناس بعد خلاص فاض بيها أو الناس بقت ما عايزة تسكت عن الحالة دي، لأنه زي أنا ما ذكرت أي سكوت عن مجرم بيزيد الإجرام، بيزيد على الإجرام وحيخلق لنا مجرمين إحنا ما دارين يعني تتخلق أصلا، اللي هم الأطفال. المجرمين الحاليا قاعدين هم ذات كان نفسهم يتعرضوا لأي نوع من الإساءة وهم صغار، عشان كده بيمارسوا الحاجة اللي عرضت لهم هم صغار، وإحنا دارين الحتة دي تجيب.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير نستمع خلاله لموسيقى برنامج جسدي جسدي ونعود.
جسدي جسدي هذا جسدي، ليس لأحد حق أبدا أن يؤذيني، يبقى جسدي لي حقا جسدي لي.
جسدي جسدي هذا جسدي، ليس لأحد حق أبدا أن يلمسني، يبقى جسدي لي حقا جسدي لي.
مرحبا بكم مجددا ضيوفي الكرام. أستاذة غادة، زي ما أسلفتي أنه أغلب الأسر ما بتكون مدركة بكثير من الجوانب المتعلقة بسلامة أطفالهم وسلوكياتهم، يعني ما هي الخطوات المفترض تتعامل حتى نستطيع أن نرفع من وعي الأسر والمجتمعات حول هذه القضية المهمة؟
والله طبعا الشغل اللي احنا بنقوم به نحن او بتقوم به الشرطه ده شغل بتاع دوله، لكن للاسف الدوله ما قايمه به. فانا صراحه لما جيت ما حنتظر دوله، فقمت بمجهود شخصي وبمعاونه اشخاص ثانيين عشان البرنامج التوعيه تصل لاكبر عدد من الناس والتمكين يصل لاكبر عدد من الاطفال. الناس محتاجه توعيه شديد، السودان كبير 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 شديد، القرى الارياف حتات كثيره محتاجه توعيه، محتاجه تثقيف. براي انا ما بقدر، لكن انا بقدر عليه وقاعد اعمله ما قاعد اقصر، وكذلك من شرطه حمايه الطفل في جهات ثانيه. وانا بفتكر ده اول حمله تقوم في السودان، حمله حمايه الطفل اللي ساوى الاعتداء، تقوم على مستوى الولايات وعلى مستوى القرى وكذا، اللي هي هسه احنا شغالين فيها هسه يعني احنا دي. وده لو ما كان في تعاون يعني متبرعين او داعمين من بنك البركه او من طارق للطيران ومن العميد الرقم من يعني لقيت دعم كبير منهم على اساس انه لازم يحصل توعية للأهالي، لازم يحصل تثقيف للأهالي، لازم يحصل تمكين للأطفال عشان الحاجة دي ما تتطور. يعني السكوت بخلينا نصنع زي ما قلتك، بخلينا نصنع مجرمين تانين. الثورة دي ثورة بناء، احنا هسي بنقول حنبنيهم من وين؟ لازم نبنيهم من الصغار ديل، هم ديل حيبني الوطن. الإساءة لها أثار فعال بجد جداً على الطفل. دورنا إنه نوري الناس نوعيهم نثقفهم في الحاجات دي كلها عشان إحنا نبني وطننا ويكون وطن معافي سليم.
طيب من خلال طوافك أو من خلال المعلومات المتوافرة لديك يعني في تفاوت مثلاً في نسب الاعتداءات مثلاً من مكان لمكان مثلاً من مدينة لقرى ولا النسب بتكون متقاربة حسب المعلومات المتوفرة لديك يعني؟
والله طبعاً يعني لو قعدت أقارن طبعاً بشغل بكتب في ريبور بكتب الحاجة شفتها وبكتب الحاجة اللي تمستها والتعاون الأهالي ذاتهم معاي والأطفال وكده ففي تفاوت في النسب يعني ممكن أقول لك في القرى أكثر مما تكون في المدينة ده من إحساسين ومن عدد الأطفال مثلا بعد ما إحنا نتكلم بيجي كلنا ممكن في المدينة ممكن لو تكلمت ممكن يجينوا طفلين يتكلموا لكن لو مشيت في قرية ممكن يجينوا خمسة يتكلموا معي فده بيديني indications إنه في هناك في القرية النسب بتاعتها أكبر من من يكون في المدينة قرى طبعا ما اتصلها الكوميونتي سيرفيس بتاعت التوعية ما كل القرى بتصلها بيها قرى معينة ممكن تصلها وفي غير كده في المثقفين اللي بيكون بيعملوا اجتهاد ذاتي إن وعوا أهاليهم في القرى لكن برضو ما كل القرى.
طيب نرجع للمشاكل دي ذاتها الأسباب الدوافع بتخلي مثلا زول بيقوم بيعتدي على الأطفال شنو؟
الإهمال الإهمال بس عارف الإهمال دي آفة كبيرة يعني حتى منظمة الطفولة لحماية الطفل من الإساءة كاتبينها منظمة الطفولة لحماية الطفل من الإساءة والإهمال يلاحظ كلمتين الإهمال إهمال آفة كبيرة كبيرة اللي هو الإهمال إنك أنت ما تعلمي طفلك الإهمال إنك أنت ما ترشدي طفلك الإهمال إنك ما ترغبي طفلك الإهمال إنك طفلك اليوم كله قاعد في الشارع جيعان إريان وسخان دي كلها ليها آثار على فكرة ما تفتكر الطفل ده لا يعني عشان هو طفل ما بحس ولا ما بيعرف ولا ما شايف أي نعم هو طفل لكن ما أرشديه وتأكد حيقع في الغلط ما علمتيه وتأكد هو ما بيعرف الطفل ما عنده ذنب في النهاية طيب عندنا اهتمام الأم ذاتها بعلاقات الاجتماعية أكثر من الطفل تلقى الأم مهتمة أكثر إن هي تكون قاعدة في ونسة جبنة ولا حنة والحاجات دي وطفل يكون مثلا حايم في الشارع والمعتدي على فكرة المعتدي ذكي جدا بيكون مراقب الطفل لفترة من الزمن يشوف هل الطفل ده أهله مراقبينه هل أهل الطفل ده أهله موجهينه هل الطفل ده أهله معتنين به يعني عارف عشان كده أهله محتوينه احتواء الحب العاطفة ذات إحنا عندنا جفاف عاطفي شديد يعني لا بنضم أهل أطفالنا لا بنقعد معاهم نلعب معاهم يعني أخبارهم هم ذات عشان نعرفها ما عندنا الثقافة دي يعني تجي الأم والأبو جاي من برا من الطفل جرقد وراها تقوم من جنبي بنهر كده وبشكل يعني ما بتكون ما بتدي الحنان اللي هو المحتاجيه وهداك عشان إنه تعرف منه أخباره وشنه وحكي ليها المتحرش بيكون متابع الحاجات كلها وبيكون عارف الحقيقة إنه الطفل ده أهله ما راعينه أهله مهملينه أهله فأقل حاجة ممكن يقول لي تعال هاك الحلاوة دي يمشي براها يمشي يشيلها ده أول يوم تاني يوم يقول لي هاك الحلاوة هاك القروش يمشي براها يشيلها تاني يوم ممكن يحضنه لأنه فاقد الحنان فاقد ممكن يحضن الطفل ممكن براها لأنه طفل فاقد الحاجة دي ممكن يرتمي براها في الطفل المتحرش اللي مرة ممكن يقول لها رحك معايا البيت الطفل وثق في الزول الغريب ده وأهله ما موجهينه إنك أنت الغريب ده ماشي منه ما تمشي معاه لأنك أنت غريب لأنا بعرفه لأبوك بعرفه لأفلته بعرفه ما مورينه فبراحة انت سندي بقوم المتحرش بسوق البيت يعمل حاجة دارع ملو كده وممكن حاجة تتكرر يعني بالذات شفت على المراقبة الأب والأم لأطفالهم دي في قمة الإهمال إنك أنت ما تراقب طفلك حتى في البيت حتى لو جاك طيف في البيت الطفل بيتكلم مع الضيف يعني مثلا هو الضيف سلوك يعني مثلا غير سوي الأم مثلا مشغولة في مطبخ المفروض هي كل فترة للفترة تيجي تراقب طفلها ده عامل شنو قاعد كيف إذا الطيف ده طلع النوع المتحرش حيعرف إن الأم دي مراقبة طفلها مراقبة تامة ما حيقدر يعمل أي حاجة حتى إحنا عندنا الأسرة الممتدة تلقى الحوش هناك كبير في الديوان وما بعرف شنو يعني ممكن أزول السيدة ممكن يقول لي رحك معي بالديوان بهناك لكن إذا عرف إن الأم دي في كل دقيقة في كل راس دقيقة 3 دقائق أو في كل راس 4 دقائق بتسأل عن ولدها أنت وين أنت قاعد تعمل في شنو تأكد ما حيسوق بهناك في الديوان عشان يعمل له حاجة وتأكد إنه ما حيقدر يجرأ عليه لأنه عارف الأم دي مراقبة طفلة مراقبة قوية شديد في حاجات احنا كتير لازم يعني لازم نعرفها، في حاجات كتير لازم نفهمها، في حاجات كتير لازم احنا يعني نتابعها مع الطفل بالتحديد. حتى دي السلوكيات ودي انت لو ما راقبتي طفلك وعشان تعرفي سلوكياته تغيرت وما تغيرت تعتبر اهمال، لأنه أنه الشارع دمها كبير ممكن يجيب لك بسلوك من برا أنت ما لاحظتيها وما عالجتيها أو ما تكلمتي معه، حيتطور سلوكه، والسلوك في النهاية السلوك حيتطور، ممكن يشرب لك سيجار، ممكن يشرب لك مخدرات، ممكن حاجات كثيرة أنت ما لاحظتيها، ده برضو بيعتبر إهمال.
نجي لل البرنامج التعليمي ذاته، أنت قلت أنه البرنامج هو كرتوني موسيقي، عشان الحاجة دي تتوفر في أي متناول الأيد بالنسبة لكل الأسر أكيد في تحديات، زي مثلا في مناطق ما فيها كهرباء، فكلمين عن الحتة دي والحاجات اللي بتجيب قدام الناس، ومفترض شنو المسؤولين يعني على الأقل يقدروا يساهموا في حل هذه العقبات عشان الناس الأطفال كلهم في السودان يجدوا نصيبهم البرنامج.
اي صحيح، طبعا احنا في غرى نفس كلامك ده ما عندهم يعني ما عندهم الهواتف الذكيه، فمنهم بنقوم نعمل شنو، لا بدل نعرضها لهم، هي المفروض انها نرسلها لهم عبر الواتساب، ما يقوم على الاطفال بدل هو شال التاب او شال الهاتف الذكي يشوف اقيام او يلعب بحاجات ثانيه تصل له صور احنا ما دايرينها، يعني ممكن نرسل له الحاجة. لكن في الغرة بنعملها بالام بي 3، بنحول الفيديو لام بي 3 يسمع برسالهم في الموبايلات الغير ذكية على اساس انه يسمع النشيد ده او المجعل ده عبر سائل الام بي 3، لانه هو يعني هو بيتكلم عن جسدي، هو جسدي ليس لك حق ان تأذينه، بعرفك انا عندي يعني بعرف بثقف الطفل بجسمه فيه شنو، وانت بمكنك ان جسمك ده والمنطقه الخاصه حقتك دي ما من زول ما من حق اي زول انه يهبشها، ولا من حق اي زول انه يعترض عليها، ولا يقول لك زول تعالى اعمل لك واسوي لك، تصور تقول لا، يعني احنا بنثقف الطفل بنمكنه انه لازم يقول لا، وبنوري حاجات كتير، يعني في 6 رسائل او 9 قواعد، يعني في محاضراتنا دي في تدريبنا ده بنحطيط للطفل، المتدربات المعاي محولين الرسائل الموسيقيه دي لام بي 3 على اساس انه يحولوها للاهالي لتليفوناتهم البسيطه. في نفس الوقت اذا لقينا اذاعه بنحاول نتعاون معها على اساس انه عبر الاذاعه تبث الاغاني دي، واللي حصل في اذاعه القضارس تبث الاغاني لانه الاذاعه بتصل لاكثر المناطق من الغرى بتصل لها عبر الإزاعة. في إذاعة ساهرون هنا برضو، في إذاعة حواش برضو بتبث الأغاني على أساس إنه الأطفال ممكن يسمعوها بدون ما يشاهدوا الكرتون.
طيب سؤال أخير، لو ناس في مدينة تانية يعني في مدينة ما سمحت لكم ظرفكم منكم تصلوا هناك، كيف إنهم يقدروا يتحصلوا على البرنامج التدريبي عشان يقدروا يعملوا الحاجة دي عندهم هناك؟ مجموعة مثلا قاعدة في دونغلا أو قاعدة في بورسودان أو قاعدة في الفاشر وهم عايزين يتحصلوا على البرنامج ده، في طريقة ممكن هم بالطريقة الغير مباشرة أونلاين مثلا ممكن هم يقدروا يتعلموا البرنامج على أساس أنه ينفذوا في منطقتهم هناك؟
أيه ممكن، في ممكن البرنامج فيه بالعربي اللي هو اسمه My Body is My Body www.mybodysmybody.com، لكن طبعا بنفضل نحن دائما الناس تتدرب عليه، لانه توصيل الرساله ذاتها مهمه شديد، لانه لو الرساله وصلت غلط معناه انت الدنيا خربت، لانه ده طفل دي مسؤوليه كبيره جدا، عشان كده احنا دائما بنحرص في اي منطقه يكون عندنا مقدمه برنامج هي بنقول لها البيبي بروجرام بريزنتر، لان هي مدربه كيف توصل البرنامج. انا ذاتي بشجع الامهات على أساس إنه هم ذات يخشوا البرنامج، لكن بس المشكلة حاليا مواجهانا اللي هو البرنامج بالإنجليزي. أنا تكلمت مع المسؤولين عليكم الله حاولوا ترجموا لنا البرنامج ده، الامتحانات دي خلاصهم تكون بالعربي على أساس إنه أكبر كمية من الناس تخش البرنامج بالعربي، امتحنوا الامتحان هم المشكلة هم في امتحانين، امتحان ثيوري وامتحان عملي، الامتحان الثيوري بالانجليزي، انا طلبت الامتحان دي ترجم بالعربي عشان اكبر كميه ناس تمتحنه، والامتحان الثاني اللي هو كويس بالعربي، يعني ممكن يعمل هو تطبيق، امتحان تطبيقي اذا ممكن يمتحن يعمل التطبيق بالعربي وبيرسل لي، انا بقوم بعمل ايفالويشن التقييم لانه عندي ستاندر كده بتابعه، بوجه انا ذاتي بدي تدريب على اساس انه انت كيف تقدم البرنامج ده، قوم قول لهم شو طبق البرنامج ده مع اطفال، أو مع أهالي شوفت أنت قدمت كيف، وصلت كيف، هل وصلت صحيحة، هل عملت خلل، هل 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 هل. فكثير من الناس ما رجعت لهم الشغل بتاعهم على أساس أنه يعيدوه وأنه يعدلوه، لأنه توصيل الرسالة صحيحة مهمة 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 مهمة.
طيب في ختام حلقتنا بتقول شنو للأسر وللأطفال عبر راديو دبنجا بخصوص حماية الأطفال؟
أول حاجة بقول للأهالي، طفلك ده لازم من الاحتواء. احتواء بمعنى شنو؟ إنك لازم يعني تديه الحنان الكافي، لازم تديه الأمان الكافي، لازم تديه الثقة الكافية، على أساس إنه هو لو حصلت له أي حاجة لازم يحكي لك، لازم يوريك الحاصل معه شنو. إذا الحاجة دي ما توفرت إنك مدتها، لو تأكد الطفل ما حاجة يحكي لك أي شيء، حيكون حتكتشف بعد ذاك إنك أنت أهملت فيه وإنك أنت قصرت منه، وإن في تغيير سلوكياته. يعني أنت بتلاحظي بعد شوية إنه سلوكيات الطفل ده بيجي ما هو طفلك اللي أنت بتعرفيه.
أعزائي المستمعين، كانت معنا الأستاذة غادة حسين سفيرة السودان للنوايا الحسنة ومنسقة برنامج جسدي جسدي المعنية بحماية الأطفال من الاعتداء والتحرش بالبلاد. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو من العام 2021. ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات القبلية في غرب دارفور إلى 21 قتيلا، ومئات النازحين يعيشون أوضاعا مأساوية في آزرني. محتجزون يقلقون عددا من الطرق القومية بشرق السودان، وتوقف حركة الباصات على طريق الخرطوم بورت السودان. إدانة واسعة لحجب أكثر 30 موقعا إلكترونيا، وصحف ومواقع إلكترونية تعلن اللجوء للقضاء. ارتفاع متزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البحر الأحمر، وانخفاض كبير في الخرطوم والجزيرة. اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الشرق تكشف عن حالة اختفاء قسري و42 من المحتجزين في حراسة القسم الشمالي بأمر من لجنة إزالة التمكين. إصابة عدد كبير من المواطنين من بينهم حالتي إصابة خطيرة برصاص مسلحين يستقلون 4 مواتر على طريق كتوم الطينة في شمال دارفور. مسلحون يعتدون على مستشار الشؤون الدينية لشؤون المسيحيين بطرس بدوي أثناء عودته بمنطقة السلمة الخرطوم. وزارة الصحة الاتحادية تسجل 85 حالة إصابة جديدة وانعدام لوفيات جديدة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.